Bismillahirrahmanirrahim. قال رحمه الله مثال آخر من حديث سهل بن سعد قال كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرس يقال له اللحيف في رواية اللحيف من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد. أبي هذا في التقريب ضعيف، الضعيف ما يحتج بهذا شيئا. الحافظ يقول تابعه أخوه عبد المهيمن، عبد المهيمن يقول فيه النساء ليس بثقة، والذي يقال فيه ليس بثقة لا يسمح للشواهد والمتابعات، إذن الحديث ضعيف. يعني أن هذا الحديث في البخاري وهو منتقد وتم فيه الانتقاد لأنه من طريق أبي بن عباس وهو ضعيف، وتابعه أخوه عبد المهيمن وهو ضعيف جدا. فالدارقطني حقل كبير، ونحن ما نتعصب وما تحملنا محبتنا للصحيحين ومعرفة قدر الصحيحين وصاحبي الصحيح أننا نتعصب. ويقول ابن الصلاح وكلها يفيد العلم اليقيني النظري إلى أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره. ثم إن الحافظ الدارقطني رد عليه ما تركوا كلامه وابتغوا به، لكن رد عليه الحافظ فيما يتعلق بالبخاري حديثا حديثا، ورد عليه أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الكتاب الذي رد فيه على الدارقطني اسمه الأجوبة. الأجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم الحجاج، وقد طبع الكتاب هذا في الحاشية. ورد عليه أبو مسعود في جملة، والباقي ما استطاع أبو مسعود أن يرد عليه فيما يتعلق بالمسلم. ثم كمل الأخ ربيع بن هادي جزاه الله خيرا كلاما طيبا في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني. يعني الآن الحافظ الدارقطني رد على البخاري ومسلم، انتقده بأحاديث. طيب، ثم الحافظ رد عليه فيما يتعلق بالبخاري حديثا حديثا، وابو مسلم رد عليه، ابو مسعود رد عليه فيما يتعلق بمسلم، الا انه ما استطاع ان يرد عليه فيما بقي. وكمل ذلك الشيخ ربيع، قال مداخله هي نفسها الالزامات والتتبع، يعني احتوت الأحاديث التي انتقدها الدارقطني. قال الشيخ التتبع وليس الإلزامات، لأن الإلزامات شيء والتتبع شيء آخر. التتبع احتوى على الأحاديث التي انتقدها الدارقطني، وهناك أحاديث يسيرة انتقدها غيره، ربما ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح. نعم، التتبع هو عبارة عن تتبع الأحاديث البخاري ومسلم التي انتقدها الدارقطني في البخاري ومسلم، وهي أحاديث يسيرة. مداخلة الإلزامات ما هي؟ قال الشيخ الإلزامات أحاديث صحيحة يقول الدارقطني لما لم يخرج عنها أي البخاري ومسلم، وهما قد التزم أن يخرج الأحاديث الصحيحة، وهذا إلزام باطل، لأن البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج كل حديث صحيح. فكان الدارقطني يلزمهما بأن يخرج هذه الأحاديث، يعني لا دليل، يعني لا حق له في هذا الإلزام. قوله قال رحمه الله في المتن، قال والحكم بالصحة والفسق على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك عن المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا، يعني عن حداد تقول هذا إسناد صحيح وهذا إسناد حسن، لا يلزم منه أن المتن صحيح، قد يكون المتن شاذا قد يكون المتن معللا. قال الشيخ رحمه الله: قوله والحق بالصحة والحسن على الإسناد إلى آخره، إذن فأنت تقول حديث صحيح إذا أردت أنت، لكن تقول صحيح الإسناد في الغالب أنه يكون المتن صحيحا، لكنه يجوز أن يكون به علة أو يكون به شذوذا، لكن الغالب إذا حكم على الإسناد بالصحة فالغالب أن المتن صحيح. وهنا الأمثلة على هذا: خلق الله التربة يوم السبت وذكر الحديث إلى أن قال خلق كذا وكذا يوم الجمعة، هذا الحديث رواه مسلم، ويدل على أنها خلقت السماوات والأرض وما بينهما بستة أيام، رواه مسلم يدل على أنها خلقت السماوات والأرض وما بينهما بسبعة أيام من أجلها، البخاري والبيهقي وعلي بن المديني والحافظ بن كثير في تفسير هؤلاء الذين أذكر طعنوا في هذا الحديث، البخاري والبيهقي وعلي بن المديني والحافظ بن كثير في تفسير طعنوا في هذا الحديث، وقالوا إنه من كلام كعب الأحبار لا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى هذا فالحديث يكون ضعيفا لأنه من كلام كعب الأحبار، وكلام كعب الأحبار ليس بحجة بل هو من الإسرائيلية، فلا يصدق ولا يكذب بهذا الحديث، فهو كما قالوا إلا أن مسلما ذكره بسند ظاهر وصحة، وغير هذا كثير سند ظاهر وصحة من طريق ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع قول أم سلمة عن أبي هريرة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وليس هو أي الحديث المخالف للقرآن بوجه من الوجوه خلافا لما توهمه بعضه، فإن الحديث يفسر كيفية الخلق على الأرض وحدها وأن ذلك كان في سبعة أيام، ونص القرآن على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام والأرض في يومين، لا يعارض ذلك، لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث، وأنه أعني الحديث حدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض حتى صارت صالحة للسكنى، ويؤيد أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة وبعضها مقدارها 50,000 سنة، فما معنى أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل والأيام السبعة من أيامنا هذه كما في صريح الحديث، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين القرآن، انتهى من تعليقه على المشكلة. نعم، يعني الشيخ الألباني يرى صحته ما دام ظاهر السند الصحة فيقول السند صحيح، وإعلان هؤلاء الأئمة يعني من أجل أنه مخالف ظاهر القرآن، يعني ها أنا أجمع بينه وبين ما دل عليه القرآن، وها أنا أبين أن ذلك لا يعارض القرآن، فكون القرآن أخبر أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا يعني لا يدل على أن هذه الستة الأيام هي داخلة في هذه السبعة الأيام المذكورة في الحديث، السبعة الأيام المذكورة في الحديث تتحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض حتى صارت صالحة للشغل. يقول ما يؤيد ذلك أن هناك من الآيات ما يدل على أن هناك من الأيام ما هي عند الله مقدار 1,000 سنة مما نعرف، وهذه الأيام يعني الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض بستة أيام هي من هذه الأيام التي عند الله مقدار 1,000 سنة مما نعرف، هي عند الله يعني بمقدار وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، والسبع الأيام من أيامنا هذه لأنه قال خلق الله التربة يوم السبت وخلق به الجبال يوم الأحد، يعني هذه سبعة أيام من أيامنا هذه، تلك 6 أيام من الأيام التي هي يعني عند الله كألف سنة مما أعد. وهذا جمع طيب بين الآية والحديث، هذا على انفراد صحة الحديث. قال مداخلة، كيف يستطيع الواحد مثلا أن يحكم على الحديث الصحة مثلا وسندا؟ ما هي الطريقة الوحيدة في البحث؟ قال الشيخ أن يجد رجاله ثقات وقد سمع بعضهم من بعض، وإذا هناك فيهم مدلس صرح بالتحديث في السماع، ثم بعد ذلك إذا كان الكتاب مشروحا تنظر في شرحه هل ذكروا فيه علة، وإن استطعت أن تنظر في كتب العلة نظرت، وإلا فالأصل عدم العلة وعدم الشذوذ في الحديث، والشذوذ والعلة في الحديث نادران. الشذوذ والعلة في الحديث يعرف بجمع الطرق، فإذا جمعت الطرق ورأيت أن بعض الرواة زاد شيئا لم يزد غيره وغيره أكثر منه، حكمت على هذا الرواية بالشذوذ. فإذا يعني الحكم على الحديث بأنه صحيح متنا وسندا يحتاج إلى أن تجمع الطرق، وإلى أن تنظر في السند وتنظر في رجال السند وتنظر الطرق كلها، وتبحث عن سائر الطرق وتنظر في كتب العلم وهكذا، وتبين لك بذلك يعني أن الحديث هل هو صحيح سندا ومتنا أم لا.